في دربك سرنا
يا حسين
لا ما تغيرنا.
لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. من خطبة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين أنه قال: وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا النص المروي في خطبه صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى الثروة العلمية والمعرفية للقرآن الكريم. فالإمام هنا يتحدث عن كثرة علوم وأسرار القرآن لا تنقضي أو لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه. واليوم يثار تساؤل في الكتابات القرآنية، سواء الكتابات التي تكتب بأقلام المسلمين بأقلام الباحثين في علوم القرآن من المسلمين أو بأقلام أحيانا غير إسلامية، من يرصد ويتابع الحركة القرآنية من خارج الدائرة الإسلامية، يثيرون تساؤل مفاده أن هذه العلوم والمعارف الكثيرة التي تنسب إلى القرآن الكريم وإنما جاءت من خلال القرآن. يعني عندنا مثلا كم كبير من الكتب والمؤلفات والمدونات التي كتبت حول القرآن الكريم، التفاسير الإسلامية مثلا تحصيها بعض الإحصاءات بأكثر من 300 تفسير، إذا تفترض معدل كل تفسير مثلا من 5 إلى 10 مجلدات، فأنت تتحدث عن آلاف المجلدات فقط في علم تفسير القرآن الكريم. الكتب التي تتحدث عن علوم القرآن، هذا جانب آخر غير تفسير القرآن، تحصي بعض الإحصاءات الكتب الإسلامية التي كتبت في علوم القرآن ما يزيد على 250 عنوان وكتاب. كتب التجويد مثلا أكثر من 125 كتاب. كتب أصول التفسير أكثر من 50 كتاب. الكتب القرآنية كل ما يمس ويتصل بالقرآن غير علوم القرآن أيضا أكثر من 135 عنوان. التراجم، القرآن ترجم إلى أغلب لغات العالم وفسر أيضا بلغات أخرى، ترجمت بعض التفاسير إلى لغات أخرى. فإذا نحن نتكلم عن كم هائل من المجلدات والمدونات والصحف والأوراق التي حبرت باسم القرآن الكريم. فهل كل هذه العلوم والمعارف يمكن أن ننسبها للقرآن الكريم؟ هكذا يتساءل البعض. هل فعلا القرآن الكريم كل هذه العلوم والمعارف يمكن حسابها على القرآن واعتبارها من القرآن؟ هنا تقدم عدة أجوبة، كل جواب هو بمثابة اتجاه ومنهج في معالجة هذا التساؤل. المنهج الأول ما نعبر عن، أو الاتجاه الأول ما نعبر عن بالاتجاه التاريخي، والجواب الثاني ما نعبر عن بالاتجاه العلمي أو التفسيري، والجواب الثالث ما نعبر عن أو نعنونه بالمنهج أو الاتجاه التأويلي. إذن نحن أمام ثلاثة أجوبة، كل جواب يمثل اتجاها. راح نتحدث عن هذه الأجوبة الثلاثة ضمن ثلاثة محاور. المحور الأول إذن يختص بالاتجاه الأول، الاتجاه التاريخي. المحور الثاني يختص بالجواب الثاني، الاتجاه العلمي أو التفسيري. المحور الثالث يختص بالجواب الثالث، الاتجاه التأويلي. نبدأ بالاتجاه الأول. الاتجاه الأول يقول أن هذه العلوم والمعارف التي تنسب إلى القرآن الكريم ليست كلها من نتاج القرآن، لا، وإنما هذه العلوم والمعارف هي نتاج بيئات وحواضن تاريخية احتضنت القرآن الكريم. القرآن الكريم كان في كل عصر من العصور منذ حين نزوله تحتضنه ثلة وجيل من المسلمين، وباعتبار أن القرآن الكريم هو كتاب الوحي وهو رسالة النبي الخاتم وكتاب المسلمين، لذلك من الطبيعي أن كل جيل يهتم بالقرآن فيفسر القرآن ويكتب حول القرآن، وبالتالي هذه الحواضن التاريخية والبيئات التاريخية التي تناوبت على مر العصور والأزمنة هي التي أنتجت هذه العلوم والمعارف. فلا يمكن أن ننسب هذا العلم وهذه المعرفة القرآنية إلى خصوص القرآن، هناك حواضن تاريخية في كل عصر احتضنت القرآن، والقرآن كان سببا فقط للكتابة حوله، وإلا هذه نتاجات تاريخية. هذه في الواقع إذا أردنا أن نختزلها بكلمة نقول هذه تراث أمة كاملة عاصرت القرآن وعايشت القرآن على مدى أكثر من 1000 سنة، فكان هذا النتاج المعرفي نتاج الأمة الإسلامية، نتاج الأجيال الإسلامية التي عاصرت القرآن. فإذن الجواب الأول يقول بأن هذه العلوم والمعارف لا يمكن أن تحسب على القرآن، وإنما هي نتاج البيئات التاريخية التي احتضنت القرآن. والدليل على ذلك الذي يكشف عن أن هذه العلوم ليست علوم قرآنية أن الحواضن التاريخية التي احتضنت القرآن متنوعة، منها الحواضن النقية التي أنتجت علوم قرآنية يمكن أن ننسبها إلى القرآن، بينما هناك حواضن وبيئات تاريخية لم تكن نقية، على العكس تماما. المعارف التي أنتجت في تلك البيئات والحواضن لو خلي للقرآن لتبرأ من كثير من هذه العلوم والمعارف التي تنسب إليه. وحتى يتضح هذا الأمر أكثر تعالوا نمر على بعض البيئات والحواضن التاريخية القرآنية التي احتضنت القرآن الكريم. فأول حاضنة تاريخية وأول بيئة تاريخية احتضنت القرآن الكريم هي البيئة النبوية، الحاضنة النبوية. حينما نزل القرآن كان القرآن بعين رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله هو معلم القرآن الأول، واحدة من وظائفه أنه يعلم الكتاب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن واحدة من وظائف النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يعلم القرآن باعتباره هو من نزل القرآن عليه وهو من خوطب بالقرآن، ولذلك كانت هذه البيئة وهذه الحاضنة التاريخية أنقى بيئة احتضنت القرآن الكريم، لأن العلوم والمعارف القرآنية في تلك الفترة كانت على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، كان النبي هو من يظهر ويفجر معارف القرآن للمسلمين الذين عاصروه. ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وآله كان يحث على احتضان القرآن وتعلم القرآن وحفظ القرآن وجمع القرآن بسبل ووسائل كثيرة على مستوى الأحاديث والخطابات النبوية، ما أكثر الروايات التي امتدحت القرآنيين وامتدحت حملة القرآن. ففي الخبر عنه صلى الله عليه وآله: حملة القرآن أشراف الأمة. رواية أخرى: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواية ثالثة: حملة القرآن أولياء الله، من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عاد الله. إذن روايات نبوية كثيرة، كان النبي صلى الله عليه وآله يحث المسلمين ويشجعهم على احتضان القرآن والتعرف على معارف القرآن. بل ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وآله بالحث اللفظي، وإنما كانت أفعاله أيضا وسلوكه تؤكد على الاهتمام بالقرآن. كان يفاضل بين الصحابة بمستوى معرفتهم للقرآن، فقد ورد في أكثر من رواية أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفاضل بين أصحابه بحسب حفظهم وجمعهم للقرآن. منها مثلا من هذه الروايات: في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله بعث سرية إلى إحدى النواحي إلى اليمن، ولما أراد أن يؤمر عليهم يضع أميرا جاب هؤلاء المجموعة وأخذ، تقول الرواية، يستقرئهم القرآن، يعني كل واحد يشوف كم يحفظ وكم جمع من القرآن. فرأى شابا حدث السن يحفظ جمعا كبيرا من آيات القرآن، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله الراية وقال: أنت أولى بها من غيرك لأنك أجمعهم للقرآن. في موقف آخر في غزوة مؤتة، لما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يمضي كان معه بنو مالك بن النجار، وكانت راية بني مالك عند رجل اسمه عمارة بن حازم، فإجى النبي صلى الله عليه وآله وأخذ هذه الراية وأعطاها إلى زيد بن ثابت. جاء عمارة قال له: يا رسول الله، هل بلغك عني شيء؟ قال: لا، ولكن زيد أقرأ منك للقرآن فهو أولى بهذه الراية منك. إذن لاحظ، مفاضلة على أساس حمل القرآن وحفظ القرآن. لما استشهد جمع من المسلمين في يوم أحد، شهداء أحد، ولما أراد المسلمون أن يدفنوا شهداءهم أمر النبي صلى الله عليه وآله المسلمين بأن يدفنوا الأحفظ فالأحفظ، يعني يقدمون قبر الأحفظ للقرآن ثم الذي يلي وهكذا. إذن مواقف النبي صلى الله عليه وآله كانت تشجع الأصحاب على حفظ القرآن والاهتمام بالقرآن. بل أكثر من هذا، كان يشرف على تعليم القرآن بنفسه، عين مجموعة من الصحابة كمعلمين للقرآن الكريم، منهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب. وتكشف بعض الروايات مثل الروايات التي تتحدث عن يوميات عبد الله بن مسعود، كيف كان أن عنده حلقة يأتون إلى بيته ويتعهدهم، يشوف كل واحد كم حفظ من القرآن ويكمل من حيث وقف. وتنقل لنا الروايات أجواء قرآنية واضحة كانت في أيام النبي صلى الله عليه وآله. بل تذكر رواية وفد بني عبد قيس لما وصلوا إلى المدينة المنورة أن النبي أشرف على تعليمهم القرآن بنفسه، مسك هذا الوافد وأخذ بيد كل رجل منهم وسلمه بيد واحد من الصحابة، وأمر أصحابه بأن يعلموا وفد بني عبد قيس القرآن ويقرئوهم إياه ويفقهوهم فيه. تقول الرواية: ثم صبر عليهم جمعة فأحضروا عنده فامتحنهم. تقول الرواية: فرآهم كادوا أن يحفظوا القرآن ويفقهوا، يعني يحفظوا آيات القرآن ويفقهوا معانيها، فصبر عليهم جمعة أخرى، وفي الجمعة الأخرى امتحنهم فرآهم حفظوا وفقهوا فأذن لهم بالرجوع إلى بلادهم. إذن مثل هذه الروايات تصور لنا أن النبي صلى الله عليه وآله خلق بيئة قرآنية وحاضنة قرآنية أشرف عليها بنفسه، ولذلك استطاع أن يربي جيلا قرآنيا. جيل الصحابة كان جيل ناضج من الناحية القرآنية، سلوكه أرفع سلوك للأجيال التي عاصرتها أو لأجيال هذه. يعني إذا أردنا أن نعتبر أرفع جيل من الأمة جار القرآن وسار على نهج القرآن، لا ريب أنه جيل النبي صلى الله عليه وآله، أصحاب النبي. دعك من بعض الهنات وبعض المواقف التي صدرت من هنا وهناك، لكن الجيل كجيل مجموعي لا ريب أنه أفضل جيل أنتجته هذه الأمة، باعتبار أنه جيل رباه رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم يمتدح هذا الجيل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. إذن الآيات القرآنية تمتدح هذا الجيل، وكما يقول الشهيد الصدر رحمة الله عليه، يقول: لا ريب أن جيل النبي صلى الله عليه وآله هو أرفع جيل وأجل جيل في هذه الأمة، لأنه تربية رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن فهذه الحاضنة التاريخية، هذه البيئة التاريخية التي احتضنت القرآن، لا ريب أنها كانت حاضنة نقية وبيئة تاريخية نقية، ولدت علوم ومعارف قرآنية وصلت بالأمة إلى أعلى درجاتها، وخرجت جيلا قرآنيا نبويا رفيعا في معارفه وسلوكه. زين، لكن تعال شوف الحواضن التاريخية التالية، وهذا المنهج التاريخي يقول مو كل الحواضن التاريخية التي احتضنت القرآن كانت حواضن نقية. الحاضنة الأولى التي كانت تحت نظر النبي وتحت تعليم النبي وإشراف النبي، لا ريب أنها كانت حاضنة نقية وأنتجت علوما ومعارفا قرآنية عظيمة. لكن تعال إلى الحواضن التاريخية التي تلت عهد النبي صلى الله عليه وآله. بعد وفاة النبي بدأت تتلوث الحواضن القرآنية، فدخلت مثلا حاضنة أهل الكتاب على الخط، وهناك روايات تبين أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحذر منذ أيامه من تسرب الروايات الإسرائيلية إلى تراث المسلمين وإلى قرآن المسلمين. في أيام النبي صلى الله عليه وآله إجا رجل إلى النبي وبيده، تقول الرواية، صحيفة من التوراة معربة، وأخذ يقرأها بمحضر النبي صلى الله عليه وآله. شوف الجرأة. فغضب النبي غضبا شديدا حتى بان الغضب في وجهه، فأحرج هذا الرجل، قال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فصعد النبي المنبر وخطب خطبة في المسلمين وحذرهم من روايات أهل الكتاب. قال: أترجعون إلى روايات أهل الكتاب وأنا بين أظهركم؟ أما والله لن تهتدوا بهم وقد أضلوا أنفسهم. أما لو كان موسى حاضرا بين أظهركم لما وسعه إلا اتباعي. كان النبي يحذر من أن تأتي كتب أهل الكتاب أو أن تتسرب أقوال أهل الكتاب إلى تراث المسلمين، لكن مع ذلك تهاون المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فاختلط الغث بالسمين، وصارت الروايات الإسرائيلية تتسرب إلى تراث المسلمين، وهذا ما يعني متفق عليه بين الفريقين. ابن خلدون مثلا يقول من الأسباب التي دعت المسلمين إلى الاعتماد على أقوال أهل الكتاب لأنهم كانوا أمة تغلب عليهم الأمية، فكانوا لما أرادوا أن يتحضروا بثقافات الآخرين لم يكن بجوارهم إلا ثقافة أهل الكتاب، فاغتنم أهل الكتاب هذه الفرصة ليزجوا بعلومهم ومعارفهم إلى تراث المسلمين. لكن وقف أهل البيت سلام الله عليهم موقفا حاسما تجاه التراث الإسرائيلي وتجاه روايات الإسرائيليات. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان بمحضر كعب الأحبار يكذبه ويحذر الناس منه، ومر في يوم من الأيام على أحد القصاصين، القصاصون هؤلاء هم من كانوا ينقلون روايات أهل الكتاب، فكاد أن يضربه أمير المؤمنين، حذره أن إن عاد إلى ما هو عليه سيوجعه ضربا. إذن الأمير سلام الله عليه تصدى، وقف حاجزا أمام تسرب هذا التراث الإسرائيلي الملوث، وهكذا سار أبناؤه الطاهرون سلام الله عليهم أجمعين على هذا النهج. عندنا روايات كثيرة عن الأئمة سلام الله عليهم نبهت على ما تسرب إلى تراث المسلمين من روايات كتابية، روايات عن الإمام الصادق سلام الله عليه والباقر يحذر من بعض النصوص المتداولة عن كعب الأحبار، روايات عن الإمام الرضا سلام الله عليه. إذن الحاضنة الثانية بدأت تتلوث، فدخلت على الخط معارف من بني إسرائيل وألصقت بالقرآن الكريم. إذن هذا المنهج التاريخي أو الاتجاه التاريخي يقول الحاضنة الثانية ما كانت نقية. ثم تأتي الحواضن التاريخية التي تلت، يقول وإذا كل حاضنة تاريخية أكثر تلوث من سابقتها. يقول بعد مثلا حاضنة أهل الكتاب إجت الحواضن السياسية، الحواضن التاريخية القرآنية المشوبة بالتوجهات السياسية عند الأمة، إجوا الخوارج تأولوا القرآن فيما يخدم منهجهم وموقفهم، إجا معاوية والشاميون تأولوا القرآن فيما يخدم موقفهم ومنهجهم، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وآله يحذر منه. أما يا علي إنك ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل، يعني تأويل القرآن سيتلاعب به المسلمون، كل يوظف القرآن لصالح موقفه. إذن الحاضنة الثالثة أو الثانية بعد حاضنة أهل الكتاب هي الحاضنة السياسية، أنه كل جناح سياسي في ذاك العصر كان يتأول القرآن بما يخدم رأيه وموقفه. ثم بعد ذلك إجت حواضن أتعس وأتعس، الحواضن العقائدية المذهبية الطائفية، كل طائفة تريد أن تجير القرآن لصالح معتقداتها، وإجت الحواضن الباطنية الصوفية. إذن فالاتجاه الأول اللي عبرنا عن بالاتجاه التاريخي يقول أن هذا النتاج العلمي والنتاج المعرفي لا يمكن حسابه على القرآن الكريم، بل هو نتاج تاريخ أمة كاملة، حواضن تاريخية متتالية الواحدة تلو الأخرى كانت تحتضن القرآن وتطرح رؤاها ومعارفها بحسب سياقها التاريخي والعقائدي ثم تلصقه بالقرآن. فإذا هذا نتاج التاريخ وليس نتاج القرآن، نتاج أمة جيلا بعد جيل وليس نتاج القرآن. زين، إذن هذا هو الجواب الأول، أن هذه العلوم والمعارف الكثيرة التي تنسب إلى القرآن قسم كبير منها ليس من القرآن في شيء، وإنما هو وليد بيئات وحواضن تاريخية. تعالوا إلى الجواب الثاني والمحور الثاني. المحور الثاني أو الجواب الثاني الاتجاه العلمي أو الاتجاه التفسيري، يقول هذه العلوم والمعارف القرآنية ليست وليدة التاريخ، وإن كان التاريخ له دور في الإسهام وتوليد معارف معينة، لكن هذه العلوم والمعارف وليدة العقول، وليدة البيئات العلمية التي احتضنت القرآن الكريم، باعتبار أن من تصدى لتفسير القرآن هم علماء الأمة ومفكرو الأمة وأصحاب العقول من الأمة في كل عصر. الذي يتصدى لتفسير القرآن يكون من علماء الأمة الكبار، ذوي العقول الراجحة، ذوي الأفكار الناضجة العميقة. إذن فهذه العلوم والمعارف ليست وليدة القرآن، وإنما وليدة العقول. هذه حواضن علمية احتضنت القرآن فأنتجت هذه العلوم والمعارف. والدليل على ذلك أن العلوم القرآنية تلونت بألوان علوم هؤلاء. شلون؟ يعني مثلا جملة من المفسرين كانوا تراثيون، يعني يهتمون بالتراث بالروايات، ففسروا القرآن وفق منهج التفسير بالمأثور، التفسير بالسنة، التفسير بالروايات، فصارت علوم السنة تنسب إلى القرآن الكريم. وعندنا جملة كبيرة، يعني مثلا إذا نأخذ أكثر تفاسير المسلمين سواء من السنة أو الشيعة نشوف تفسير بالمأثور، تفسير بالروايات، مثلا من كتب العامة وتفاسير العامة المعروفة، تفسير ابن عطية مثلا، تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير الثعالبي، تفسير السمرقندي، تفسير النيشابوري. هؤلاء كلها تفاسير تعتمد على التراث الروائي. في الطرف أيضا الشيعي عندنا جملة من التفاسير اعتمدت على الروايات، تفسير مثلا الطبرسي مجمع البيان، تفسير الشيخ الطوسي عليه الرحمة التبيان، تفسير مثلا الصافي والأصفى للفيض الكاشاني. إذن جملة من تفاسير المسلمين تفاسير تراثية تهتم بالروايات والآثار النبوية، وبالتالي فجزء من العلوم القرآنية أخذ من الروايات. جملة من التفاسير أخذت منهجا عقليا فلسفيا. ترض مثلا لما ناخذ تفسير الفخر الرازي من علماء العامة، أو تفسير العلامة الطباطبائي من علماء الإمامية، هذان التفسيران من الواضح إذا تقرأ فيهما تجد النفس الفلسفي والتحليل العقلي. إذن علم الفلسفة والعلوم العقلية أيضا ألقت بثقلها على معارف القرآن، فخلطت العلوم القرآنية بالعلوم الفلسفية وبالعلوم العقلية. بعض التفاسير أخذت طابعا اجتماعيا، مثلا تفسير مثلا التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور مثلا، أو تفسير المنار لمحمد رشيد رضا، أو مثلا تفسير الأمثل للمكارم الشير. هذه تفاسير اجتماعية، إذن فعلم الاجتماع هم ألقى بظلاله على القرآن. وهكذا تفاسير أدبية مثلا، تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير البيضاوي، هذه مجاميع من التفاسير كل مجموعة تلونت بلون علمي، ثم هذه البيئات العلمية ألقت بظلالها على القرآن الكريم. فإذا هذه العلوم والمعارف لا يمكن نسبتها إلى القرآن، بل هي وليدة بيئات علمية مختلفة لعبت عقول علماء المسلمين دورا في تفعيل هذه العلوم والمعارف ثم ألصقت بالقرآن. فإذا ليس صحيحا أن تنسب هذه العلوم والمعارف إلى القرآن الكريم. هكذا يقول الاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه العلمي، أن هذه العلوم والمعارف هي في الواقع وليدة بيئات وحواضن علمية احتضنت القرآن الكريم. زين، تعالوا إلى الاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث وهو يعني أفضل جواب يقدم في صدد حل هذا الإشكال هو ما يقدمه هذا المنهج، المنهج التأويلي. المنهج التأويلي يقول صحيح نحن نقبل أن البيئات والحواضن التاريخية لعبت دورا كبيرا في تفوير العلوم والمعارف القرآنية، والبيئات والحواضن العلمية أيضا لعبت دورا كبيرا في تفوير وتثوير المعارف القرآنية، بحيث ولدت هذه البيئات العلمية معارف من القرآن الكريم. لكن لو لم يكن القرآن يحمل هذه القابلية لما تولدت هذه العلوم والمعارف. كثير من الكتب التي عاصرتها الأمم، وبعضها كانت كتب محورية في تاريخ الأمم. إذا نرجع مثلا إلى الكتب المقدسة عند أصحاب الديانات الأخرى، التوراة مثلا عند اليهود، الإنجيل عند المسيحيين، الكتب العلمية والمعرفية التي كانت بمثابات الكتب المركزية عند بعض الأمم والأقوام، ترض مثلا كتب أرسطو عند اليونانيين، لم نجد هذه الكتب استطاعت أن تخلق بيئة وأجواء علمية كما صنع القرآن الكريم. إذن هناك سر في القرآن، وهناك مركزية في القرآن، استطاع هذا السر أن يفجر ثورة معرفية وعلمية في تاريخ المسلمين، ابتدأت منذ اليوم الأول الذي نزل فيه القرآن وإلى يومك، وهذه الثورة لم تقف ولم تهدأ. إذن هناك سر في القرآن الكريم، وهذا ما يؤكد عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه في قوله: لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه. إذن هناك سر في القرآن، وهذه واحدة من جهات الإعجاز في القرآن. كيف يستطيع كتاب بهذا الحجم أن يفور كل هذه العلوم والمعارف ويشكل تراثا علميا هائلا على مدى مئات السنوات من دون أن تنضب معارفه ومن دون أن يتوقف نبعه؟ نعم، نحن نتفق مع أصحاب الاتجاه الأول ومع أصحاب الاتجاه الثاني بأن بعض هذه العلوم والمعارف هي لصيقة ودخيلة بالقرآن. يعني القرآن مو كل ما ينسب إليه يكون قرآنيا، لا، هناك علوم ومعارف زيفت على القرآن الكريم، سواء ضمن الحواضن التاريخية التي أشرنا إليها في الاتجاه الأول، أو ضمن البيئات والحواضن العلمية التي أشرنا إليها في الاتجاه الثاني. كم من المفسرين يحاول أن يسقط آراءه العقائدية على القرآن الكريم، كم من المفسرين يتأول آيات القرآن ليصحح رأيا له أو منهجا له أو عقيدة له يباهي بها الآخرين، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله. روايات النهي عن التفسير بالرأي تريد أن تقول بأنه ليس كل ما ينسب إلى القرآن ويلصق بالقرآن هو من القرآن، ولهذا ورد التحذير الشديد من تفسير القرآن بالرأي: من فسر القرآن برأيه فقد هلك، من فسر القرآن برأيه أكبه الله على منخريه في نار جهنم. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله، حديث قدسي، قال الله تبارك وتعالى: ما آمن بي من فسر كلامي برأيه. إذن روايات شديدة في التحذير من التفسير للقرآن بالرأي. ولهذا نحن نقول أن جملة من هذه العلوم والمعارف أرهق بها القرآن في واقع الحال، وأثقل بها ظهر القرآن. وإلى يومك يعني كل يوم تطلع لنا فنون جديدة وتلصق بالقرآن الكريم: الإعجاز الحرفي للقرآن، الإعجاز الرقمي للقرآن، الإعجاز الفلكي للقرآن، الإعجاز الكيميائي للقرآن، الإعجاز الحيوي للقرآن. مو كل ما يلصق بالقرآن هو من القرآن. فنحن نتفق مع الاتجاه الأول والاتجاه الثاني أن جملة من هذه العلوم والمعارف القرآن بريء منها، لكن السر والمنبع الذي ولد هذه العلوم والمعارف هو القرآن الكريم. نعم، أعطانا النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت منهجا محكما في استنطاق القرآن الكريم وفي استخراج أسرار ومعارف وعلوم القرآن. هذا المنهج أسسه النبي صلى الله عليه وآله، وهو منهج انطاق القرآن، لن نطق عن القرآن. كيف تستنطق القرآن؟ كيف تجعل القرآن هو يتحدث لك بدل من أن تنطق عن القرآن؟ ما يمارسه جملة من المفسرين هو النطق عن القرآن. يتكلم باسم القرآن، يسقط ما في عقله وفي فكره على القرآن، بينما أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يعلمون الأمة كيف يستنطق القرآن. القرآن إذا استنطقته ينطق. وشوف منهج النبي صلى الله عليه وآله، في يوم من الأيام إجا إلى النبي شخص سأله: يا رسول الله، ماذا أراد الله بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ تقول الرواية: فتلا عليه النبي هذه الآية المباركة: إن الشرك لظلم عظيم. يعني النبي يريد يعلم هذا الصحابي كيف يستنطق القرآن بآية قرآنية أخرى. أنت تسأل عن الظلم، هذه آية تقول لك بأن الشرك ظلم، إذن فالآية تريد لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك. وهذا المنهج أخذه أمير المؤمنين سلام الله عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله. وكم هناك من الشواهد الواردة في سيرة أهل البيت كيف كانوا يعلمون أصحابهم استنطاق القرآن وأخذ المعاني من القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، لا تفسير القرآن بالرأي. في أيام الخليفة الثاني جاء بامرأة اتهمت بالفاحشة وأراد الخليفة أن يقيم عليها الحد. سئل في ذلك قال: نعم، لقد وضعت حملها عن 6 أشهر، ما صار لها 6 أشهر من تزوجت فوضعت حملا، إذن هذه قد ارتكبت الفاحشة، ما يمكن لمرأة أن تحمل وتضع حملها في 6 أشهر. فهموا بإقامة الحد عليها، لكن إجا أمير المؤمنين سلام الله عليه وأدرك الموقف فقال له: إن القرآن يبرئها. قال: وأين يبرئها القرآن؟ قال: ألم تقرأ قوله تعالى: وفصاله في عامين، والآية الأخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا؟ قال: بلى. قال: إذا كان الحمل والفصال 30 شهرا، والفصال الذي هو الرضاع حولين، إذن فمن 30 شهر ارفع حولين، 24 شهر، كم يتبقى؟ يتبقى 6 أشهر. إذن القرآن يقول من الممكن أن يكون الحمل 6 أشهر. وفعلا برأ أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه المرأة من الفاحشة بآيتين، بل بمقطعين من القرآن الكريم. إذن هنا المنهج العلوي، المنهج النبوي في استنطاق آيات القرآن الكريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله لم يأذن لأحد في استنطاق القرآن إلا لهم، لأنهم هم الأوصياء على القرآن. إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لا أحد يتمكن من استخراج معارف القرآن إلا العترة الطاهرة. ولذلك كانوا هم القرآن الناطق. القرآن الناطق له معنيان، يعني سلوكهم وأفعالهم تنطق بالقرآن، إذا مشوا على الأرض قرآن يمشي على الأرض. والمعنى الثاني أنهم هم الناطقون والمفصلون لعلوم القرآن ومعارفه. ولذلك سار أبناء أمير المؤمنين على هذا النهج. يدخل زرارة على الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول له: يا أبا عبد الله، يا أبا جعفر، من أين عرفنا أن المسح في الوضوء يكون ببعض الرأس لا بكل الرأس؟ ليش إحنا نمسح في الوضوء فقط جزء من رأسنا؟ فتلا عليه الإمام الباقر سلام الله عليه آية الوضوء ثم قال: إن الله يقول: وامسحوا برؤوسكم. فالبعض يا زرارة لمكان الباء، لفظة الباء، هذا حرف الباء هو الذي دلنا على أن مسح الرأس يكون لبعضه لا لكله. إذن شوفوا الاستنطاق، استنطاق أهل البيت للقرآن، حتى الحرف له دلالة عندهم. وهذه الأسرار لا يمكن للأمة أن تهتدي إليها إلا من خلالهم صلوات الله وسلامه عليهم. على كل الوقت أدركنا، إذن لا يمكن استنطاق القرآن إلا من خلال العترة الطاهرة. وبالتالي فالاتجاه الثالث والأخير يقول أن هذه العلوم والمعارف هي من القرآن، لأن الحواضن والبيئات القرآنية فوارة بالعلوم والمعارف، لكن تحتاج إلى معلم وتحتاج إلى من يستنطق البيئات الداخلية القرآنية. يعني ما يطرحه الاتجاه الأول والاتجاه الثاني صور بأن البيئات والحواضن القرآنية بيئات برانية خارجية، بينما هذا الاتجاه يقول لا، البيئات والحواضن القرآنية هي بيئات وحواضن من الداخل، من داخل القرآن. هناك سياقات قرآنية، هناك أجواء قرآنية، هناك ترابط بين معاني القرآن، آيات القرآن يفسر بعضها بعضا، لكن من الذي يتمكن من استنطاق هذه البيئات القرآنية الداخلية، هذه الحواضن الموجودة في صميم القرآن، لا الحواضن الخارجية التي أحاطت بالقرآن كالحواضن التاريخية أو الحواضن العلمية، لا، القرآن هو في حد نفسه يحتضن علوم ومعارف. متى ما اهتدى الإنسان إلى حواضن القرآن الداخلية الجوانية استطاع أن يفجر العلم والمعرفة من القرآن الكريم، وهذا لا يحصل إلا بوصاية الإمام المعصوم. ولذلك رأيناهم سلام الله عليهم هم حلفاء القرآن وقرناء القرآن. الإمام الحسين سلام الله عليه يوم 9 من المحرم لما أراد عمر بن سعد أن يعاجله بالقتال أرسل إليه أخاه أبا الفضل العباس، قال له: أخي استمهلهم سواد هذه الليلة، فإن الله يعلم أنني أحب الصلاة وتلاوة القرآن. وفعلا مضى أبو الفاضل واستمهل القوم في ذلك. لكن الرواية تقول لما أراد الحسين أن يركب أبا الفضل العباس قال له: اركب بنفسي أنت. شوف مقام أبي الفضل العباس، الإمام المعصوم يفديه بنفسه. ولذلك عز على الإمام الحسين أن يفقد هذا الأخ وهذا الناصر. لما جاءه يستأذنه للقتال تقول الرواية لم يأذن له. متى أذن له؟ لما مضت الحوراء زينب إلى أبي الفضل العباس وعلى يدها عبد الله الرضيع، وقد دلع لسانه من شدة العطش، وقفت عند باب الخيمة واخذت تحسب حساباتها، تخاف تدخل على العباس، فيتحمس أبو الفاضل فيمضي للقتال فيقتل، تبقى واقفة، يموت الرضيع على يدها من شدة العطش. ماذا صنعت زينب؟ وقفت بباب الخيمة وأخذت تنشج نشيجا عاليا، راحت للطفل تبكي، راحت بالطفل تبكي لأبو الشيمة. لما وصلت ووقفت ورا الخيمة تسح دموع والونات تخفيه. بارك الله فيك، ساعدني ساعدني. سمعها وقام والسيف بيمينه يلوح، جنى الواقفة زينب تون وتنوح، قالت لنعم زينب يا بعد الروح، إلي حاجة وريد اليوم تقضي. يقل لها يا بنت الهادي شعبتيني، يا زينب أمري أمري وأمرك على عيني، أنا العباس يا زينب تعرفيني، لا كل العذاب السيف لفني. تقل لا عرفك يا سردال الحرب وافي، يحاوي علوم المكنون والخافي يا خويا العطش عيالك ما ذيه يقل لها وحق من البتولة مكسرت الأضلاع قسم عظيمة يحقل لها وحق من البتولة مكسرت الأضلاع لو فوق الشريعة ميت ألف دراع لخليها جنايز تظل فوق القاع واجيب الماي لاطفالك وروي اسمع اسمع وش عاد لو قطعوا تشوفوه في وفض خرا وش عاد لو قطعوا تشوفوه في وفض خرا وفدوى لزينب ينذبح 70 عباد واجيب الماي لطفالك وروي مضى من عندي زينب مضى إلى أبي عبد الله الحسين في الطريق اعترضته بني خرجت من خيمتها بكامل حشمتها وحجابها استوقفت أبا الفاضل أهاله الموقف من هذه ومن تكون أخذت يده كشفت نقابها وإذا بها سكينة عم يا أبا الفاضل إن العطش قد أضر بي جاء أبو الفاضل استأذن من الإمام الحسين ألح عليه إلى أن أذن له رجع إلى وداع النسوة درن النساء حوله هذه تقبله تلك تضمه الأخرى تشمه رأى كل النساء حاضرات رقية عاتكة لبابة سكينة لكنه افتقد الحوراء زينب سأل عنها قيل له يا أبا الفاضل إنها اعتزلت في خيمتها لا طاقة لها على النظر إلى وداعك مضى أبو الفاضل إلى خيمة زينب رآها قد احتضنت عمود الفسطاط يعني كأن زينب تقول العباس هو عمد الخيمة إذا يقتل أبو الفاضل تبقى خيامنا بلا عمد اجى العباس احتضن زينب وقعت عينه في عينها تحاورت العيون جرت الدموع قال لها زينب تبكين وأنا موجود تخافين وأنا موجود تقل تقل أنا خايف لا تقول مدري وانا خايف ينهتك ستري يا عباس يا صيوان خدري أجركم الله ودع زينب وودع الحسين وانحدر إلى الميدان وما هي إلا ساعة وإذا بالجيش قد أحاط بأبي الفضل العباس الحسين كان واقف بباب الخيمة ويلاحظ مسار وحركة أبي الفاضل شاف الراية نصبت عند الفرات عرف أن العباس نزل ليستقيه خرجت الراية عرف بأن العباس امتطى جواده بينما هو كذلك الملك والعباس في وسط الميدان، وإذا بعمر بن سعد ينادي: ويحكم أحيطوا به، حلحلوا نظام الجيش، لا ميمنة لا ميسرة، لا قلب لا جناحين، آجركم الله يا شيعة الحسين. فأطبق المعسكر على أبي الفاضل من كل الجهات، أحاطوا به بينما هو يقاتل، إذ كمن له لعين فضربه بالسيف على يمين، أخذ السيف بشماله وهو يرتجز ويقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. بينما هو كذلك، إذ كمن له حكيم بن الطفيل فضربه بالسيف على شماله، طارت هي والسيف، جاءته السهام كرش المطار، سهم وقع في القربة، وأما السهم الثاني فمن رخصة الزهراء. أحد الخطباء رأى الزهراء في عالم الرؤيا، قالت له: يا شيخ، إذا ذكرتم مصيبة ولد العباس لا تذكروا سهم العين، فإن سهم العين يؤذيني. من رخصتك يا فاطمة وقع سهم مشوم في عينه اليمنى فأطفأه. تحير أبو الفاضل كيف يقتلع السهم من عينه، يمين ما عنده، شمال ما عنده. ليتكم يا شيعة أبي الفاضل حاضرون تعينوا أبا الفاضل على سهم العين. ماذا صنع ابن أمير المؤمنين؟ أخرج رجليه من سرج الجوال وانحنى على ركبته. بصر به حكيم ابن الطفيل فشد عليه بعمد من حديد، ضرب أبا الفاضل على هامته. فلق رأسه نصفين، هوى من على جواده وهو ينادي: أخي أبا عبد الله أدرك أخاك. لكن يا مؤمن، هنا مصيبة، مصيبة لأبي الفاضل. الفارس إذا وقع من على جواده يستقبل الأرض بيده، لكن أبو الفاضل كانت كفاه مقطوعتان. تدري بأي شيء استقبل الأرض؟ استقبلها بالزندين بعد وبسهم العين. ضرب السهم في الأرض وانخرس في عين أبي الفاضل أكثر. جاءه الحسين كالصقر المنغض على فريسته. لكن بأي حال جاء الحسين، وضع يده على خاصرته: الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي. العباس يئن والحسين يئن لأنينه، العباس يتألم والحسين يتألم لألمه. يون ون يون ون ويون لحسين ونات، والله يون ون ويون لحسين عين ونا. هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي. إلهنا وسيدنا ومولانا بالحسين الوجه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، بباب الحوائج إليك أبي الفضل العباس، من على من قصدناها بالدعاء بالشفاء والعافية، إلى شفائها وإلى أرواح موت المؤسسين والجالسين. نهدي للجميع الفاتحة مع الصلوات.
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين،
في دربك سرنا
يا حسين
لا ما تغير. غيرنا
يا حسين
انت اللي تجمعنا.